بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا محمد صفحة لله صفحة العلو لآيات كثيرة، فهل يستفاد منها أنه يحيط بالله هذا العلو؟ فما المقصود به؟ أن العلو الجهات الست هي مخلوقة، الجهات الست مخلوقة، فإذا قلنا الله في العلو يعني الله يحيط به شيء من مخلوقاته. قال أهل السنة والجماعة ليس العلو المخلوق، فالله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته، أعلى المخلوقات هي العرش والله فوق العرش. سماه بعض العلماء مكان عدمي، والمراد به أي نفي المكان المخلوق، نفي المكان المخلوق. هل استواء الله على العرش يلزم منه المماسة أو لا؟ أو يقال ليس بمماس له؟ ماذا يقال؟ نثبت لله صفة الاستواء ونسكت كما سكت السلف، فلا نحتاج أن نقول هل يدانس أو لا يدانس. ما المراد بالتوفي يا عيسى؟ إني متوفيك فرافع طيرية، أي آخذ روح قابض غيره، وليس المراد أنه يأخذ روحه ويميته. قال هل أنتم من في السماء؟ هل استفاد منه أن السماء ظرف لله تحيط به؟ ذاك جماعة، فما توجيه الآية على السماء؟ كقوله تعالى لا صلوا لأنكم في جذوع النخل فانشوا في مناكبها على ظاهرها، ومنكم من في العلو وهو الله جل وعلا. هل صفة الاستواء ذاتية أم فعلية؟ ذاتية فعلية. كيف؟ ذاتية لأن الله عز وجل لا يزال يتصف بهذا الصفة متى شاء أجلا، لم يتصف بها بعد أن يكون متصفا بها. فعلية من حيث أن الله عز وجل يستوي متى شاء، والله جل وعلا استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض، ففعل الاستواء بعد ذلك. صفة العلو صفة ملازمة ذاتية، نعم. الاستواء فعلية، نعم. نواصل الكلام إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى آخر الآيات. قال تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية، إثبات صفة المعية لله عز وجل، وهي على نوعين: معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه. وهذه المعية المذكورة في الآية وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كذلك الآية التي بعدها ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. فهذه المعية جميع المخلوقات تقتضي الإحاطة والقدرة والعلم والسمع والبصر وغير ذلك. قال ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة 6 أيام، ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه. فهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالم من العالمين العلوي والسفلي، فهو يعلم ما يلج أي يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج أي يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قوله بل جميع المخلوقات كما تعلمون كما جاءت الأدلة أنها الأراضين كلها والسماوات كلها يقبضها الله جل وعلا يوم القيامة، السماوات مطويات اليمين والأرض قبضت يوم القيامة. فمثل هذه المخلوقات العظيمة كلها ماذا تساوي عند الله جل وعلا؟ لا شيء، لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن جميع المخلوقات كلها تحت إحاطة الله وقدرته، فهو معها، فهو مع هذه المخلوقات كلها محيط بها لا يغيب عنه منها شيء. وبهذا يعني يستفيد الشخص أن صفات الله عز وجل لا يتخيل الإنسان كصفاته، فلا يقول الإنسان كيف ينزل الله للسماء الدنيا، هل معنى أن السماوات تكون فوقه أو ينتقل من عرشه؟ فكانت السماوات كلها مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، فكيف تصور في حق هذا المقام؟ لكن الله أعلم بكيفية هذا النزول. هذا الذي ينبغي علينا أن نقول، نقول الله أعلم بكيفية هذا النزول. كذلك هل يخلو من العرش؟ لا يقال بذلك. كذلك سيأتي معنا التنبيه على ذلك في صفة النزول، لكن من باب المناسبة أن صفات الله عز وجل تليق بكماله ونعم بعظمته، فليس كصفات المخلوق الناقص حتى يتخيل الإنسان ذلك. فلا ينبغي الإنسان أن يتخيل صفات الله كصفاته، فإن هذا يأتي به إلى إنكار الصفات والتعطيل. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى ولذلك قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى 3 إلا ورابعهم إلى آخر الآية يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. وإضافة نجوى إلى 3 من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير ما يكون من 3 نجوى أي متناجين. ما يكون من 3 نجوى بالتنوين لأنه صفة، والتقدير ما يكون من 3 نجوى أي متناجين. وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار، فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه السلام، فلما رأى أبي بكر ذلك انزعج وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما أتاه الله عز وجل هنا: لا تحزن إن الله معنا. المعية هنا معية خاصة، فالمعية معيتان: معية عامة جميع المخلوقات تقتضي الإحاطة والسمع والبصر والعلم وغيره، ومعية خاصة تقتضي النصرة والتأييد والتوفيق والسداد وغير ذلك. قال: وأما قوله قال فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فقد تقدم الكلام عليه، تقدم معنا الآية في إثبات صفة ماذا؟ السمع والبصر. قال: وأنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام أن لا يخافا بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه. فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام وهو عن عمر في مسلم عن أبي هريرة في الصحيحين، لكن اللفظ لفظ مسلم، حديث جبريل هذا اللفظ في مسلم. قال في حديث عمر: وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه، صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه. وهذه ثلاثة أنواع: أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله، والصبر عن المعاصي، والصبر على القضاء. فكيف نقول يجب على الإنسان أن يرضى لقضاء الله؟ وهنا نقول يصبر على قضاء الله. هل واجب الصبر أو الرضا؟ ما الفرق بين الصبر والرضا عندك؟ نعم، ما الفرق بين الصبر والرضا؟ من عندها عندك الصبر؟ نعم، ما سمعت يا أخي، ارفع صوتك. لكن أولا ما الفرق بين الصبر والرضا عندك يا محمد؟ سمعت كل راضي صالح. طيب ثاني الفرق الصبر. نعم الصبر واجب. طيب هذا الصبر، هذا صار التفريق من هذا الحكم والتفريق من هذا المعنى. عن الصبر يحدث نفسه ويمسك نفسه عن التسخط على قضاء الله وعدم الانقياد، والرضا أن يكون على اسمه راضيا مرتهيا لما قضاه الله وقدر. فتقدم معنا: هل واجب الصبر أو الرضا؟ واجب الصبر. أنت طيب عند الأخير؟ لا طيب واجب على القدر، يعني كأنك قريب لكن ما وضحت. لا بس الرضا واجب في فعل الله جل وعلا. فلا يحارب الإنسان ربه أن ماذا فعلت كذا، لا يسأل عما يفعل الإنسان وهم يفعله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا. ففعل الله عز وجل واجب علينا بما أن النار غاضب. نعم. والمقضي والمقدر من البلاء، الواجب الصبر والرضا مستحب. الواجب الصبر والرضا مستحب إلا إن كان المقضي من الأمور المحرمة، فلا يجوز لك أن ترضى بذلك، كان كالسرقة والزنا وغير ذلك. كما قال الستارين رحمه الله تعالى: ما هو الليل الذي ذكر الستارين في هذا المعنى؟ نعم، وليس واجبا على العبد الرضا في كل مقضي ولكن بالقضاء، أي ولكن بالقضاء يجب عليه الرضا الذي هو فعل الله. وأما المقضي فليس واجبا عليه في كل المقضيات أن يرضى بها، فيجب عليه أن يرضى بالأمور الواجبة، كان يكون مصليا صائما يجب عليه أن يكون راضيا بهذا القضاء، والمعاصي لا يجوز له أن يرضى بها، والأقدار المؤلمة المصائب يستحب له الرضا ويجب عليه الصبر. قال رحمه الله تعالى: لو انتهينا الآن من صفات المعية وهي قسمان، وسيتكلم معية عامة ومعية خاصة ولها عودة في الكتاب إن شاء الله، سيذكر المؤلف لها فصلا آخر. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله: قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: منهم من كلم الله، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحركونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله كذلكم قال الله من قبل، وقوله تعالى: واتل ما يوحى إليك من كتاب ربك لا نبدل كلماته، وقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون، وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. خلاص نكتفي. قال الشارح رحمه الله تعالى: تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، وقال إن معنى متكلم أي خالق، إن معنى متكلم خالق للكلام، وهم المعتزلة كذلك الجهمية، هؤلاء يجعلون كلام الله مخلوقا. وهذا كلام باطل، لأن الكلام صفة لا تقوم بنفسها، لا تقوم بنفسها، فإذا قالوا خلقه الله في المكان الذي يريد أن يسمع منه الكلام، فمثلا كلم موسى وهو بجوار الشجرة، قالوا خلق الكلام في الشجرة، فسمعه موسى من الشجرة، وما هو الجواب؟ نعم، رد علينا الرسول بكلام قوي، وأنه لا يستحيل أن تقول الشجرة ذلك الكلام الذي سمعه موسى: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الشجرة لا تتكلم بهذا الكلام، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأيضا الله عز وجل قال: وكلم الله موسى تكليما، وكده بالصفة نعم بالمصدر يدل على أنه كلام تكلم به سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقال إن نحن متكلم خالق للكلام، وهم المعتزلة، ومنهم من جعله لازما لذاته أجلا وأبدا، أي متعلق بذات الله لا ينفك عنه، ليس متعلقا بالمشيئة، قال: لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت، وقال إنه معنى واحد في الأزل وهم الكلابية والأشعرية. طيب أولا هل أهل السنة أيضا يقولون بأنه لازم لذات الله أجلا أبدا؟ نعم صفة الكلام أيضا من لازم لذات الله أجلا أبدا، لكن نفوا أن يكون متعلق مشيئته وقدرته، وأهل السنة لا ينفون ذلك، بل يقولون أصل الكلام صفة قديمة أجلية أبدية، ولكن آحادها تتجدد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فلا يزال الله يتكلم متى شاء بما شاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أننا في البحر من شجرة أقلام البحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قيم ونفى ونفي عن الحرف الصوت أو نفى عن الحرف الصوت، ومعنى ذلك أنهم يقولون ليس بحرف ولا صوت، إنما كلام نفساني، كلام نفساني. فكيف يسمعه جبريل من الله ثم يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام؟ على حسب قولهم قالوا جبريل يلهمه الله أن يفهم المعاني التي في نفسه. انظروا لنا، يقولون قالوا ما يتكلم الله بحرف صوت، لكن يلهم الله جبريل فيفهم ما في نفس الله، فيعبر عن ما في نفس الله بكلام من عنده. فهذا القرآن من تعبير جبريل، أو حاول النبي صلى الله عليه وسلم من تعبير جبريل عن ما في نفس الله، وهذا كلام باطل. نعم جبريل أخذ من الله المحفوظ. طيب لا لا شفار أن هناك من قال بهذا منهم، لكن أكثرهم يقولون بهذا، هو عبارة عن كلام الله وحكاية عما في نفس الله، فيقولون إنما هو تعبير وحكاية من جبريل عليه السلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم. قولهم وقالوا إنه معنى واحد هذا كلام باطل، لا يمكن أن يكون كلام الله كله معنى واحد، كله معنى واحد، لأن الكلام تتجزأ معاني وتتعدد المعاني فيه، فهم عندما قالوا هو شيء واحد في الأجل متعلق بذات الله أجلا وأبدا احتاج إلى أن يقولوا معنى واحد، لكن هذا باطل. وهم قالوا يعتبر معنى واحد ويتعدد باعتبار الدلالات التي تدل عليها، التي يفهمها جبريل أو يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. هذا كلام باطل، فإنه يرجى من ذلك أن قوله تعالى وأقيم الصلاة كقوله تعالى ولا ماذا لا تقرب الزنا، أو كقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وهذا كلام باطل. نعم ويسمع ويلزم منه أن من سمع كلام الله فقد سمع كلام الله كاملا، كما جاء عن موسى عليه السلام أنه سمع كلام ربه جل وعلا، وعن آدم عليه السلام أنه كان نبيا مكلما، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج سمع كلام الله كاملا، فهذا كلام باطل، لأنه لو كان معنى واحد فيكون من سمع بعض الكلام كان قد سمع الكلام كله. وقولهم في الأجل يعني أنه شيء واحد قد تكلم به أجلا، تكلم به أجلا أو لا نعم أو اتصف به أجلا ولا يتجدد، لأنهم يقولون هو معنى نفسان، معنى متعلق بنفس الله جل وعلا، وهذا يلزم منه أنه محدود قد انتهى الله جل وعلا منك. وقد تقدمت الآيات أنه غير محدود، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو أن مثلاً من شجرة أقلام فالبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هناك كتاب في المكتبة من أحد المراجعين من هذا الأشاعرة مجلدين في المكتبة ذكر مذهبهم وفصل وذكر الأدلة الرد عليهم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، هؤلاء خالف الأشاعرة أثبت الحرف والصوت. وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة وهم الشارنية الاقترانية، يسمون الشارنية الاقترانية. وهؤلاء أثبتوا الحرف والصوت، لكن وافق الأشاعرة على أنه أزلي لا يتجدد ولا يتكلم به شيئا بعد شيء باختياره سبحانه وتعالى. أهل السنة يثبتون أنه يتكلم بالمشيئة، فلما جاء موسى لميقاتنا تكلمه ربه، فمتى حدث الكلام أو متى تكلم الله؟ عندما جاء موسى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال: ومنهم من جعله حادثا، وكلمة مقترنة في الأزل هؤلاء جاءوا بكلام غير معقول، فقالوا تكلم الله بكلام بحرف وصوت لكنه كل الحروف خرجت في وقت واحد، وكل الكلمات خرجت في وقت واحد، ليست الحروف مترتبة كما تترتب في كلام البشر وكما تترتب في السم، إنما هي خرجت مخرج واحد كل الحروف وكل الكلمات في وقت واحد. وهل هذا الكلام يعقل؟ ما يعقل، لأن الكلمات ماذا لا يعقل أن تخرج كلمة بحروف في وقت واحد، فلا تكلم هذا فلا يفهم الكلام بهذا المعنى. وذكر ابن القيم رحمه الله كما في دونيته أبياتا يذكر فيها أن هذا لا يحصل، أن هذا لا يحصل أبدا، إلا أنك ترى حرفين مختلفين إلا إذا تكلم رجلان، قد يقترن الحرف مع الحرف من لسانين، أو عند الكتابة ترى الحرف مقترن بالحرف كتابة، أما عند التلفظ به فمستحيل، عند التلفظ به فمستحيل. وكلام الله عز وجل الذي نقرأه يدل على أنه كلام مترتب الحروف والكلمات. اللهم صل. قال: ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن الله ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. وأهل السنة يقولون لا نثبت له ابتداء، بل كلام الله أزلي لم يزل متصفا بهذه الصفة أزلا، لم يتصف بها سبحانه ولا بجميع صفاته بعد أن لم يكن متصفا بها. كل صفات الله جل وعلا سواء كان صفة الكلام أو الغضب أو الرضا أو المحبة أو الرزق أو الإناث أو الإحياء لم يزل الله عز وجل متصف بها أزلا، ولا نقول إن الله اتصف بأحد هذه الصفات بعد أن لم يكن متصفا بها، بل لم يزل الله عز وجل متصفا بها أزلا، ويتجدد أحادها تتجدد على حسب ما يشاءه الله ويختاره جل وعلا، وعلى حسب ما يريد الله جل وعلا. وهذا الكرامية قاربوا مذهب أهل السنة، لكنهم خالفوهم في ماذا؟ في أن نثبتوا ابتداء لهذه الصفة، فيلزمهم أن الله عز وجل قبل ذلك لا يستطيع الكلام، لم يستطع الكلام قبل ذلك ولم يتصف به سبحانه وتعالى، فيكون شبيها بالصبي الذي لا يستطيع الكلام ثم استطاع الكلام، أو بالأخرس الأبكم الذي كان لا يستطيع الكلام ثم عولج فتكلم. فهذا تشبيه لله عز وجل تعالى الله عن ذلك بأمور ناقصة. قال رحمه الله تعالى: ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، ونبري عنه لم يزل متكلما من هذه الشفاعة يتصل بها أجلا. نعم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولجينا مثل مددا ولم يثبت له ابتلاء. فكذلك ولو أننا في الأرض مشيرة أقلام من البحر يمد من بعد سبعة الحر ما نفذت كلمات الله. وكذلك من أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثا، وأيضا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كل هذه الآيات ليس فيها إثبات ابتداء لهذه الشفاء، فهي شفاء كسائر شفاء الله عز وجل أزلية. قوله إذا شاء ندري على تعلقها بالمشيئة والقدرة. نعم، وما تشمل إن شاء الله جميع الأمور تحت مشيئة الله، لكن أصرح من إنما أمره إذا أرى شيئا يقول له كن فيكن. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فحصل الكلام بعد المجيء، دل على أنه بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. وأيضا كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام عند الشجرة. قال: وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقوله الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. وكلام الله عز وجل أيضا لازما لذات الله لزوم الحياة، لكن باعتبار نوعه، فهو لازم لذات الله فلزوم الحياة وكلزوم سائر الصفات، ولكن باعتبار آحاده فهو متعلق بالمشيئة، يفعله يتكلم الله عز وجل به تبعا لمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. والأشاعرة أثبتوا في المعنى الأول ولم يثبتوا أنه متعلق بمشيئته وقدرته، وأيضا جعلوه معنى واحد نفسي قائم بذات الله. قال: والله سبحانه ينادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت. وهذا كله رد على من؟ على مشاعر الكلاب الذين قالوا ليس بحرف ولا صوت، فالمناداة لا تكون إلا بصوت. والله سبحانه ينادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، ألم أنهكما وناداهما ربهما ألم أنهكما إذ نادى ربك موسى أن يأت القوم الظالمين. وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم. أصوات المخلوقين وحروفهم مخلوقة، والله عز وجل صوته وكلامه صفة له سبحانه وتعالى. قال: كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء ونصدق من الله قيلا ونصدق من الله حديثا، تنفي أن يكون أحد أصدق حديثا أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل وسبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأكبر، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى إلى آخره، فهي حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله ورسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين أله وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء. وأما قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيها لابتنائها على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا الكلمات، لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله. وأما قوله وكلم الله موسى تكليما، وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء الحجاب وبلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت. والكلام إذا أطلق فالمراد به اللفظ والمعنى، المراد به اللفظ والمعنى، جميع آيات الصفات التي فيها كلم الله فالمراد به اللفظ والمعنى كله، وهذا هو الأصل عند إطلاق الكلام ولا يفهم منه غير ذلك، هذا الذي عليه السنة والجماعة. وقد يطلق الكلام على ما في النفس إذا دل السياق على ذلك أو القرين على ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عما حدثت، تجاوز عن أمتي عما حدثت بي أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا قول حدثت بي أنفسها جاء مقيدا، وفي آخر الحديث ما لم تعمل أو تتكلم يدل على أن الكلام يطلق على اللفظ والمعنى، الكلام يطلق على اللفظ والمعنى. لكن عند أن أراد حديث النفس قال ما حدثت به أنفسها، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البخاري أنه عند أن ذهب أبو بكر الصديق يتكلم في سقيفة بن شاعبة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر والله إني كنت قد أعددت كلاما في نفسي أو قد هيأت كلاما في نفسي، فقيده قال فلما تكلم أبو بكر تكلم أبلغ مني أو كما قال رضي الله عنه. فالكلام الأصل فيه أنه اللفظ والمعنى، وأما إطلاقه على النفس على حديث النفس يأتي مقيدا. ولذلك من تكلم في الصلاة أجمع العلماء على أن من تكلم في الصلاة فصلاته باطلة، فالذي يحدث نفسه في أمور من كلام الناس ليست باطلة، هذا يدل على أن حديث النفس لا يعتبر كلاما كما قال الأشاعرة، هذا يدل على أن حديث النفس لا يعتبر كلاما كما يقول الأشاعرة، إذ لو كان كلاما لكان كل من حدث نفسه بشيء في الصلاة صارت صلاته باطلة فلا يسمن أحد من ذلك. نعم، طيب راجع في هذا المعنى أن الكلام يراد به اللفظ والمعنى، راجع الفتاوى شيخ الإسلام رحمه الله الجزء 12 صفحة 456 وما بعدها، الجزء 12 456 وما بعدها 456 وما بعدها، والجزء السادس صفحة 533 وما بعدها، الجزء السادس صفحة 533 وما بعدها. وهناك كتاب اسمه العقيدة السلفية في كلام رب البرية في هذا المعنى، ذكر ذلك في صفحة 325، العقيدة السلفية في كلام رب البرية صفحة 325 وما بعدها. من مؤلف هذا الكتاب؟ العقيدة السلفية في كلام رب الجرير. نعم الجدير. الجدير وقد شاغ ألف الكتاب ثم بعد ذلك حصل له الغير والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت، ويقال لهم: كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ فإن قالوا: ألقى الله في قلبي علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلم بها، وكان هناك خصوصية لوصف ذلك. إذا قالوا المعنى أن الله قذف في قلبه فهم المعاني، فهذا ليس هناك خصوصية لموسى، فالله عز وجل يقذف في قلوب عباده من شاء منهم أن يفهم بعض المعاني، فلا ما هي الخصوصية لموسى إذا كان كذلك. وكذلك وحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ألقى الله في قلبها أن ترضع وأن تلقيها في اليم. وإن قال إن الله خلق كلاما في الشجرة وفي الهواء ونحو ذلك، لازم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك. وكذلك ترد عليهم هذه الآيات: أي الله أن يكتفي، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. Thank you.